الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بحمد الله تعالى وتوفيقه، ونسأله تبارك وتعالى العون والتسديد في إكمال ما بقي، ونكمل مدارسة كتاب الصيام من منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وكان الحديث وقف بنا عند الباب السابع، باب ما يلزم كل واحد ممن ذكر، وذلك أن هذا الباب كان معقودا بعد الباب السادس، والذي بين فيه الناظم رحمه الله تعالى من رخص لهم الشارع في الفطر، وذكر في ذاك الباب أصنافا، وهم المريض والمسافر، وكذلك ذكر من لم يطق الصوم لضعفه كالحامل والمرضع والكبير، وكذلك ذكر الحائضة والنفساء. فلما بين أن أولئك ممن يرخص لهم في الفطر، عقد هذا الباب عقبه ليبين ما الذي يلزم على أولئك الذين رخص لهم الفطر. فذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب 8 أبيات اشتملت على 6 مسائل. أما المسألة الأولى فهي في بيان ما الذي يلزم من أفطر لمرض أو سفر، والمسألة الثانية في بيان هل يلزم سرد القضاء أم له التفريق، والمسألة الثالثة في ما الذي يلزم الحائض والنفساء، المسألة الرابعة في حكم العاجز عن القضاء، والمسألة الخامسة حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتها، وأما المسألة السادسة فهي في حكم من أخر القضاء حتى أتاه رمضان الآخر، والمسألة السادسة في بيان ما الذي يلزم من أفطر بدون عذر. يقول الناظم رحمه الله تعالى في أبيات هذه المنظومة: ومفطر في مرض أو للسفر عليه عدة من أيام أخر تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريقي، كذاك ذات الحيض والنفاس حتم قضاؤها بلا التباس، وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكنا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم، وجاء في من للقضاء يؤخر حتى أتاه رمضان الآخر عن فرقة من الصحابة القضاء مع فدية الإطعام عنهم حفظا، ومفطر يوما بدون عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. المسألة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هي في بيان ما الذي يلزم من أفطر لمرض أو سفر، فقال رحمه الله تعالى: ومفطر في مرض أو للسفر عليه عدة من أيام أخر. فبين الناظم رحمه الله تعالى أن من أفطر في مرض أي بسبب مرض، ففي هنا بمعنى الباء، في مرض أي بسبب مرض يرجى برؤه أو للسفر، أولئك عليهم عدة من أيام أخر. وهذا الحكم الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ففي قوله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، فيه دليل على أنه يجب على المسافر والمريض القضاء متى رجع المسافر وأقام، ومتى عوفي المريض وشفي. والإجماع في هذا الباب حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى. أما المسألة الثانية التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى، فهي مسألة هل يلزم سرد القضاء أم له التفريق، بمعنى أن من أفطر عدة أيام من رمضان، أفطر 5 أيام أو 6 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم أراد قضاء هذه الأيام، فهل يلزمه أن يسردها أم له أن يفرق بينها؟ فقال رحمه الله تعالى: تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريقي. فبين الناظم رحمه الله تعالى أن القضاء الذي يلزم المريض والمسافر يصح بالسرد أي بالتتابع وبالتفريق بين أيامه دون تتابع، فله أن يقضي يوما ثم يفطر ويقضي يوما آخر بعد ذلك وهكذا. وبعد أن بين الناظم رحمه الله تعالى القول الراجح عنده لم يغفل الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة قائلا: والسرد قد أوجب عن فريقي، أي أن السرد قد أوجب وأوجبه فريق أي طائفة من أهل العلم قد أوجبوا السرد والتتابع في القضاء. والقول الذي رجحه الناظم رحمه الله تعالى وهو القول الأول من جهة أنه يصح السرد والتفريق هو قول جمهور أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقد استدلوا بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية من كان مريضا أو مسافرا بعدة من أيام أخر، وجاءت الأيام فيه مطلقة من دون قيد التتابع، فمن أراد تقييد هذه الأيام بوصف التتابع فهو الذي يطالب بالدليل. قالوا: ولا دليل هنا. وكذلك استدلوا بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، فقد جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: لا بأس بقضاء رمضان متفرقا. وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال لرجل سأله عن قضاء رمضان وقضاء ما عليه من الأيام، فقال له أنس رضي الله عنه: إن شئت فاقضي رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا. وقد جاء ذلك أيضا عن أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل، فقد أمر من كان عليه قضاء من رمضان بإحصاء العدة، أي أن يحصي ما عليه من الأيام ويعدها حتى لا ينساها فيقع في التفريط، عليه أن يحصي العدة يتم في العدد ما بقي له من رمضان، وأمره بعد ذلك بصيامه كيف شاء. وكذلك جاء عن ابن عباس التخيير بالقضاء كيف شاء. هذا بالنسبة للقول الأول. أما القول الثاني الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى فهو قول داود الظاهري، وهو قول مروي عن بعض التابعين، وقد روي عن النخعي والشعبي وعروة بن الزبير، وقد استدلوا بأدلة لا تخلو من نظر. والقول الأول والله أعلم هو الذي رجحه الناظم رحمه الله تعالى، هو قول قوي وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، والشريعة ولله الحمد مبناها على التيسير والتخفيف. ولذا لما سئل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن قضاء رمضان قال رضي الله عنه: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فأحصل عدة واصنع ما شئت. وقد رواه الدارقطني والبيهقي من طريقه وصححه أهل العلم. أما المسألة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب فهي: ما الذي يلزم الحائض والنفساء؟ فقال رحمه الله تعالى: كذاك ذات الحيض والنفاس حتم قضاؤها بلا التباس. فبين رحمه الله تعالى أن ذات الحيض والنفاس أي صاحبة الحيض والنفاس وهما الحائض والنفساء، كذاك أي يلزمها أو يلزمهما القضاء دون تتابع، وأنه حتم عليهما القضاء بلا التباس أي دون شبهة. وهذا الأمر أيضا أمر مجمع عليه، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة رحمه الله، وتدل له جملة من الأدلة منها ما رواه البخاري ومسلم عن معاذة رحمه الله تعالى أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لها أحرورية أنت؟ فقالت معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما المسألة الرابعة فهي في بيان حكم العاجز عن القضاء. فقال رحمه الله تعالى: وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم. أي أن من كان عاجزا عن القضاء بالصوم كالكبير والمرأة العجوز وألحق بهما أهل العلم المريض مرضا لا يرجى برؤه، لأنه في معنى الكبير والمرأة العجوز، من حيث أنه عاجز عن الصيام فأخذ حكمهما، فإن هؤلاء عليهم أن يطعموا مسكينا لكل يوم. فإذا أفطر الرجل الكبير وكذلك المرأة وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في شأن هذه الآية فيما رواه البخاري عنه أنه قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية بعد أن كان قد خير الناس في بداية الإسلام بين الصوم وبين الفطر، وأن من اختار الفطرة كان يلزمه فدية طعام مسكين، وقد كان ذلك في أول الأمر، ثم فرض الله عز وجل الصيام على كل مستطيع له، على كل من كان مطيقا له، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ويبقى من لم يطق على حكم الأصل الذي كان في أول الأمر، فيجوز له الفطر وتجب عليه الفدية. ولذا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر حتى كان لا يطيق الصيام كان يفطر ويطعم. وهذا الأثر عن أنس رضي الله عنه قد علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله غيره كعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. أما المسألة الخامسة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب فهي في بيان حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا، ما الذي يلزمهما؟ فقال الناظم رحمه الله تعالى: وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم؟ فبين رحمه الله تعالى وغفر له في هذا البيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فقال: وحامل ومرضع أي إن أفطرتا، سواء كان ذلك خوفا على أنفسهما أو على ولديهما، هل عليهما الإطعام فقط أم عليهما القضاء فقط، أو تجمع أي بين الإطعام والقضاء خلف لهم، أي اختلف في ذلك العلماء على الأقوال التي أشار إليها رحمه الله تعالى. وإنما أطلق الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت حكاية الخلاف ولم يرجح، وذلك لأن الخلاف في هذه المسألة كان خلافا كبيرا بين أهل العلم، وهي من المسائل التي كثر بين أهل العلم التنازع فيها لقوة الآثار الواردة فيها عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أهل العلم من فرق أيضا، ففرق في حال الحامل والمرضع بين ما إذا أفطرتا فقط خوفا على أنفسهما، فقالوا أنهما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما، فكان الحامل للحامل في إفطارها خوف لحوق الضرر بها وأنها لا تقوى على ذلك، وكذلك المرضع أنه يلحقها ضرر في بدنها، فأفطرتا خوفا على نفسيهما. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن عليهما القضاء في هذه الحالة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو يعني قول طائفة كبيرة من أهل العلم، فقد حكى جمع من أهل العلم أنه مأثور عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وغيرهم من التابعين. وقد استدلوا على ذلك بما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. وهذا الحديث قد تقدم فيما مضى مما رواه الترمذي والنسائي، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ مقبل الوادي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. ومن أهل العلم من أوجب عليهما مع ذلك الإطعام، والله أعلم. الحالة الثانية: فيما إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، سواء على سبيل الاستقلال أو خوفا على ولديهما وعلى نفسيهما أيضا. فقد ذهب عدد من أهل العلم، وهو مذهب الأحناف وقال به طائفة من السلف، وهو الذي يفتي به الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أنه لا شيء عليها أيضا، أنه لا شيء عليها أيضا في مثل هذه الحالة. ويستدلون أيضا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي تقدم ذكره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حق الحامل والمرضع بين ما إذا كانتا قد أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما. وفي الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي يتوقف الإنسان فيها، ولا سيما أن المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم قد جاء بإلزامها بالطعام، فالله أعلم. ففي مثل هذه المسائل إما أن تبحث من قبل طلاب العلم فيجتهدوا في الوصول فيها إلى الحق، وأما من كان دون طلاب العلم الذين لهم القدرة على التمييز بين الأقوال، ففرضهم أن يستفتوا من يثق في دينه وعلمه في هذه المسألة ويتبعوه على قوله، والله أعلم. أما المسألة السادسة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، فهي في بيان حكم من أخر القضاء حتى أتاه رمضان الآخر. فقال رحمه الله تعالى وجاء في من للقضاء يؤخر حتى أتاه رمضان الآخر عن فرقة من الصحابة القضاء مع فدية الإطعام عنهم حفظا. يقول الناظم رحمه الله تعالى أنه قد جاء في من، أي في حكم من للقضاء يؤخر، أي يؤخر لقضاء ما عليه من الصيام حتى أتاه رمضان الآخر، فدخل عليه رمضان آخر ولم يقضي ما عليه من رمضان السابق. جاء في حقه عن فرقة وطائفة من الصحابة أن عليه القضاء مع فدية الإطعام حفظ عنهم ذلك وثبت. وهذه المسألة تتعلق كما هو ظاهر في حكم من أخر القضاء الذي عليه إلى رمضان الثاني، ومن أخر ذلك فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يؤخر ذلك لعذر، كأن يستمر معه العذر المبيح للفطر في رمضان من السفر مثلا، أي يكون لا زال مسافرا، أو يكون المرض قد استمر به إلى أن بلغ رمضان الآخر، فهذا التأخير جائز باتفاق الفقهاء، وقد اتفقوا على أن عليه القضاء بعد رمضان الثاني، ولكن اختلفوا هل تلزمه وتجب عليه فدية مع ذلك أم لا. مذهب الأئمة الأربعة وقول أكثر العلماء أن عليه القضاء فقط، وأنه لا فدية عليه، وذلك لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي هذه الآية علق الله عز وجل الحكم بوجود المرض أو وصف السفر، وبما أن المرض قائم ووصف السفر لا زال مستمرا فهذه الرخصة ولله الحمد مستمرة في حق المريض والمسافر، فلا حرج عليهما إن أدركهما رمضان الآخر. ويبقى قوله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، صادق عليهما، فلا تجب عليهما فدية، وإنما يلزمهم عدة من أيام أخر. وأما الحالة الثانية فهي أن يؤخر قضاء ما عليه بدون عذر، وهذا الفعل لا يجوز شرعا، ومن فعله عامدا فهو آثم، وهو قول جمهور أهل العلم أن من أخر قضاء رمضان بغير عذر ففعله محرم وهو آثم بذلك. وقد استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. فلم تكن رضي الله عنها وأرضاها تؤخر قضاء ما عليها من الأيام إلى ما بعد رمضان القادم، فدل ذلك على أنه يجب القضاء ما بقي أيام قبل أن يدركها الشهر القادم. وأيضا قالوا: لأن الصوم عبادة متكررة فلا يجوز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس، فكما لا يجوز تأخير الصلاة الأولى حتى تأتي الصلاة الثانية، قالوا فكذلك رمضان، الصلوات تتكرر في الأيام ورمضان يتكرر في الأعوام. ومن أخر القضاء إلى رمضان الثاني فيجب عليه أولا التوبة إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب الذي ارتكبه. ثم قد اختلف الفقهاء في حقه هل تجب عليه الفدية أم لا، والذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، وهو الثابت عن الصحابة كما أشار الناظم رحمه الله تعالى أنه يلزمه الفدية مع القضاء، حيث قال رحمه الله تعالى: وجاء في من للقضاء يؤخر حتى أتاه رمضان الآخر عن فرقة من الصحابة القضاء مع فدية الإطعام عنهم حفظا. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وهؤلاء من الصحابة ومن التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وممن بعدهم مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في الرد على من قال أنه لا يلزمهم سوى القضاء، قال رحمه الله تعالى: ولنا، أي لنا من جهة الأدلة، يعني كدليل لنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم، وروي مسندا من طريق ضعيف. أي أن المحفوظ عن الصحابة هو الأمر بالإطعام، وقد جاء عن غيرهم من الصحابة خلافه ولكنه جاء من طريق ضعيف. والذي أشار إليه رحمه الله تعالى من جهة ما روي عن الصحابة الذين ثبت عنهم ذلك، فقد رويت تلك الآثار عند عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني والبيهقي بأسانيد صحيحة، ومما جاء في ذلك ما رواه الدارقطني في سننه ومن طريقه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. وقد صحح إسناد هذا الأثر النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وجود إسناده ابن مفلح في الفروع. وقد رجح هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقال: أفتى بذلك جماعة من الصحابة، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، والله أعلم. وقد روي ما يخالف ذلك عن ابن مسعود، ولكنه لا يثبت كما ذكر ابن قدامة، وبه يتبين صحة ما قرره الناظم رحمه الله تعالى وسعة اطلاعه، حيث نص على أن المحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم هو القول بأنه يلزمه الإطعام، فقال رحمه الله تعالى: مع فدية الإطعام عنهم حفظا. أما المسألة السادسة من المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، فهي: ما الذي يلزم من أفطر بدون عذر؟ وهي المسألة الأخيرة في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: ومفطر يوما بدون عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. أولا، ليعلم أن من أفطر في رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر، وقد تقدم الحديث عن ذلك في الباب الأول عند قول الناظم: وكم بتركه وعيد قد ورد. فيجب على من أفطر عامدا التوبة والاستغفار من هذه الكبيرة التي ارتكبها. والقول الذي ذكره الناظم واختاره من قوله: ومفطر يوما بدون عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، أي أن من أفطر يوما بدون عذر فإنه لا يقضيه عنه ولو صام الدهر. وهذا القول قد قال به الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. واستدلوا على هذا القول بأدلة عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء، وأما ما جاء في بعض طرقه من ذلك فقد أعله أهل العلم، وممن أعله شيخ الإسلام ابن تيمية. والصحيح أنه لم يرد في طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا استدلوا بأن الإفطار في نهار رمضان عمدا من غير عذر ثم قضاؤه في يوم غيره، أن هذا العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرعه الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيكون من قضى رمضان بغير عذر عمله مردود عليه. وقد ذكر جملة من الأدلة لقولهم، ويهمنا من تلك الأدلة أيضا ما أشار إليه الناظم بقوله: ومفطر يوما بدون عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى يشير فيه إلى ما جاء في عدد من الآثار المرفوعة والموقوفة. فمن المرفوع ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. ولكن هذا الحديث حديث ضعفه جمع من أهل العلم، وممن ضعفه الإمام أحمد والذهبي في الكبائر والحافظ ابن حجر والألباني وغيرهم. وأما ما روي في هذا الباب من الموقوف فمنه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله. وهذا الأثر أثر صحيح، وقد وثق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد وصححه، وهو ضمن كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، وقد روي أيضا عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم، والله أعلم. وبهذه المسألة يكون الناظم رحمه الله تعالى قد ختم الحديث عن هذا الباب، وهو الباب السابع، وشرع بعد ذلك في الباب الثامن، وهو في باب صوم التطوع، حيث ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب 8 أبيات اشتملت على 12 مسألة. وقد أراد في هذا الباب أن يذكر أنواع صوم التطوع، لأنه كما يعلم أو كما هو معلوم للمستمع الكريم أن الصوم ينقسم إلى قسمين: صوم فرض وصوم تطوع. وصوم الفرض إما أن يكون صوم رمضان الذي افترضه الله عز وجل على العباد، أو يكون من جنس صيام الكفارات، أو يكون نذره الإنسان فألزم نفسه به، أو يكون قضاء عليه ونحو ذلك. وصوم التطوع أنواع، منه تطوع مطلق أي أن يصوم صياما مطلقا، أو صيام تطوع مقيد جاءت النصوص بتحديد وقت له، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من هذه الأنواع الواردة في صوم التطوع. وقد ذكر تحتها 12 نوعا من أنواع صوم التطوع، وهي على سبيل الإيجاز ما جاء في، لعل نسرد المسائل كما جرت العادة: المسألة الأولى صيام 6 من شوال، المسألة الثانية في صيام 10 ذي الحجة، والمسألة الثالثة صيام يوم عرفة لغير الحاج، المسألة الرابعة صيام عاشوراء ويوما قبله، المسألة الخامسة صيام شهر الله المحرم، المسألة السادسة صيام الأشهر الحرم، والمسألة السابعة صيام 3 أيام من كل شهر، والمسألة الثامنة صيام الأيام البيض، أو لعل الأولى أن يقال صيام أيام البيض، المسألة التاسعة صيام 2 والخميس، والمسألة العاشرة أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، والمسألة 11 صيام شعبان، والمسألة 12 فضل من صام يوما في سبيل الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: يشرع صوم 6 من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكد لغير أهل الحج نصا وردا، وتاسع وعاشر المحرم، بل كله، بل صوم كل الحرم، كذا 3 بكل شهر وفعلها في البيض خير فدري، كذاك كل 2 أو 5 قد، كذاك كل 2 أو 5 قد سن صيامه بنص لا يرد، وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يوم، وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبانا، وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله. أما المسألة الأولى فهي في صيام 6 من شوال، وصيام 6 من شوال من الأنواع التي قد ثبتت في السنة كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا نص صحيح صريح في استحباب صيام 6 من شوال. أما المسألة الثانية فهي في صيام 10 ذي الحجة، فقال رحمه الله: وعشر ذي الحجة باستكمالي، وعشر ذي الحجة باستكمالي، عطفا على 6 من شوال، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقد بين أهل العلم أن الصوم من جملة الأعمال الصالحة بل من أرفعها، فلذا يستحب الإكثار منه في هذه الأيام. أما المسألة الثالثة فهي في صيام يوم عرفة لغير الحاج، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: لا سيما تاسعها تأكد لغير أهل الحج نصا وردا. فاتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على استحباب صيام عرفة لغير الحاج لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما في خصوص الحاج فإنه لا يستحب له صيام عرفة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحاج لا يشرع له صيام يوم عرفة. أما المسألة الرابعة فهي في صيام عاشوراء ويوم قبله، حيث قال الناظم رحمه الله: وتاسع وعاشر المحرم، وذلك لما رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأيضا لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فدل الحديث الأول على مشروعية صوم عاشوراء، ودل الحديث الثاني على أنه يستحب معه صيام يوم التاسع. أما المسألة الخامسة فهي صيام شهر الله المحرم، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وتاسع وعاشر المحرم بل كله، أي كل شهر الله المحرم، وذلك لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: سئل أي النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. أما المسألة السادسة فهي صيام الأشهر الحرم، واستدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وذلك فيما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الله المحرم، حيث يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قوله صيام شهر الله المحرم قال: ويحتمل معنيين، أحدهما أن يكون اسم جنس، أن يشمل الأشهر الحرم الأربعة: القعدة والحجة ومحرم ورجب، أو يكون مختصا بالشهر الذي هو أول الحول. فقول النبي، انتهى كلامه رحمه الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الله المحرم إما أن يفسر بالشهر المعين الذي هو أول شهور السنة الهجرية، أو يفسر بأنه جميع الأشهر الحرم. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم الأشهر الحرم كما عند عبد الرزاق في مصنفه. ويقول الناظم رحمه الله تعالى: وتاسع وعاشر المحرم بل كله، بل صوم كل الحرم. في هذا البيت أشار إلى هذه الأنواع الثلاثة: صيام عاشوراء ويوما قبله، وصيام الشهر المحرم، وصيام جميع الأشهر الحرم. وقوله وتاسع وعاشر مجرور عطفا على الست من شوال، في قوله في أول الباب: يشرع صوم الست من شوال، ويصح رفعه على الاستئناف. أما المسألة السابعة فهي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى: كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنص لا يرد، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وجاء في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وفي هذه الأحاديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وينبغي لنا أن نقف وقفة يسيرة مع قول أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حاله مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في وصاياه التي أوصى بها، فإن السلامة لمن أرادها والنجاة لمن تطلبها في زمن كثرت فيه الفتن والأهواء والصوارف عن الحق، وكثرت فيه الملهيات التي تصد الناس عن طاعة الله جل وعلا. ففي هذه الحال لا بد للإنسان من أمر يتشبث به، يعتصم به، يكون عونا له على طاعة الله تبارك وتعالى، ومن جملة ذلك التمسك بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أصحابه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بوصاياه، وأن ينفعنا بها. أما المسألة الثامنة فهي في صيام الأيام البيض، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال: وفعلها في البيض خير فدري، أي فعل هذه الثلاثة أيام في البيض، أي أيام البيض، خير وأفضل من فعلها في بقية الشهر فدري ذاك. والأيام أو أيام البيض، لأن البيض هنا وصف لليالي وليس للأيام، فالمراد أيام الليالي البيض، ولذا يقول أهل العلم أن الأفصح أن يقال أيام البيض لا أن يقال الأيام البيض، والله أعلم. أيام البيض هي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، وسميت هذه الأيام بذلك لأنها تبيض بطلوع القمر، بحيث يكون الهلال أو القمر فيها مكتملا، يكتمل فيها الهلال فيصبح بدرا فيشتد بياضه في هذه الليالي. وقد استحب جمهور أهل العلم صيام أيام البيض، وأن تكون الثلاثة أيام من كل شهر واقعة في هذه الأيام. وقد وردت أحاديث تدل على هذا الأمر، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن قتادة ابن ملحان القيسي عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، قال: وقالهن كهيئة الدهر. وقد صححه الألباني. وهنا ينبه ويؤكد إلى أن هذه السنة في صيام أيام البيض ليست سنة مستقلة، وإنما هي داخلة في الأحاديث المرغبة في صيام ثلاثة أيام من الشهر، فمن تيسر له صيامها فحسن، وإلا فيكفيه أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر في أي وقت. ولذا فإن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم عقد بابا ترجم له بقوله: باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ثم أورد فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، حيث ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وقد نبه على ذلك أيضا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. أما المسألة التاسعة وهي في صيام الاثنين والخميس، فقد أشار إليها رحمه الله تعالى بقوله: كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنص لا يرد. يشير رحمه الله تعالى إلى ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وهذا الحديث قد صححه الألباني والبادعي رحمهم الله تعالى. وقد روى أيضا الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إلا أن هذا الحديث في إسناده شيء من الضعف، ولكن جاء ما يشهد له من حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، وأيضا في إسناده ضعف، وحكم أهل العلم بأن أحدهما يتقوى بالآخر، ولذا صححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وفي هذين الحديثين بيان سبب الترغيب في صيام يومي الاثنين والخميس. ففي الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صوم الاثنين والخميس، وفي الثاني بيان سبب هذا التحري، وهو أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. ومما يشهد للأمر الثاني وهو عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فصيام يومي الاثنين والخميس مستحب، وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك، ومن أراد الاقتصار على أحدهما بأن يقتصر على عمل يواظب عليه ويداوم عليه، فإن آكد هذين اليومين في استحقاق الصيام، وأفضلهما هو يوم الاثنين، لما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي، والأحاديث فيه أكثر من يوم الخميس. أما المسألة العاشرة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب فهي في بيان أفضل الصيام، وأن أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، حيث قال رحمه الله تعالى: وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يوم. ويشير رحمه الله تعالى بذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وأيضا يشير إلى ما روياه أي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل قلت ذلك؟ قال: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك. إلى أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. وفي الحديث دليل صريح على ما بوب به الناظم، بل أن الناظم رحمه الله تعالى يكاد أن يكون نظم الحديث بألفاظه، حيث قال: وصح في الحديث خير الصوم، وفي الحديثين أحب الصيام وأفضل الصيام، صيامه يوما وفطر يومي. أما المسألة الحادية عشر فهي في صيام شعبان، فقال رحمه الله تعالى: وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، وهو يشير بذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وهكذا تجد أن الناظم رحمه الله تعالى ينظم الأحاديث ويشير إليها بألفاظ تدل عليها صراحة. أما المسألة الثانية عشر فهي في فضل من صام يوما في سبيل الله، فقال رحمه الله تعالى: وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله. ويدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. أسأل الله يعيذني وإياكم من النار. وقوله في سبيل الله، اختلف أهل العلم في المراد بسبيل الله، فمن أهل العلم من قال أن قوله في سبيل الله هنا محمول على الجهاد، أي من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. وقد تقدم معنا أنه في حال خشية الضعف عند لقاء العدو فإن الأولى في حقه أن يفطر، وقد تصل إلى أن تكون عزيمة إذا كان الضعف يؤدي إلى طرر بصفوف المسلمين. وقال بعض أهل العلم أن المراد بسبيل الله أي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فيكون من صام يوما في سبيل الله إشارة إلى الإخلاص في ذلك، ولو لم يكن هذا اليوم الذي صامه في الجهاد، وأن من فعل ذلك فإن له وعدا من الله تبارك وتعالى بأن يباعد الله تبارك وتعالى وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصيام والقيام وأن يباعد وجوهنا عن النار. وبهذا يكون الحديث ولله الحمد قد انتهى عن الباب الثامن، ونشرع في الباب التاسع وهو باب بيان ما نهي عن صومه. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من أنواع الصيام التي جاء النهي عنها، وسواء كان النهي الوارد في النهي عن هذه الأيام نهي كراهة أو نهي تحريم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب 6 أبيات اشتملت على 6 مسائل. أما المسألة الأولى فهي في صيام يوم الجمعة، وأما المسألة الثانية فهي في صيام يوم السبت، وأما المسألة الثالثة فهي في صيام الدهر، وأما المسألة الرابعة فهي في تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأما المسألة الخامسة فهي في صيام العيدين، وأما المسألة السادسة فهي في صيام أيام التشريق. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: باب ما نهي عن صومه. وجمعة والسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله بفطر، كذا عن استقبال شهر الصوم بصومه يومين أو بيوم، إلا إذا وافق يوما كان يعتاد صومه فلا نكرانا، والصوم للعيدين عنه قد أتى نهي كذا التشريق نصا ثبتا، إلا لفاقد دم التمتع فصومها رخص فدية فعي. المسألة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هي في صيام يوم الجمعة، فقال رحمه الله تعالى: وجمعة والسبت، وسيأتي الحديث عن السبت في المسألة التالية، وجمعة والسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، أي أنه قد نهي عن صوم يوم الجمعة منفردا عن غيره بأن لا يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. ومما جاء في النهي عن صوم يوم الجمعة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ولذا فإن من أراد إفراد يوم الجمعة بالصوم فإنه ينهى عن ذلك نهي كراهة، واستثنى أهل العلم من ذلك أن يوافق صومه يوم الجمعة صوما اعتاده، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما، أو كانت له عادة بأن يصوم الأيام البيض فوافق ذلك، أو وافق أن صادف يوم عرفة أو عاشوراء ونحو ذلك. والقول بأن النهي وارد فيها في أن النهي الوارد في النهي عن إفراد يوم الجمعة هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، أي قول جمهور أهل العلم، بل قال به بعض الحنفية ومنهم أبو يوسف. ويدل لما قالوه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. في هذا الحديث بيان العلة من النهي عن صوم يوم الجمعة وإفراده بالصيام، وأن ذلك راجع إلى مزيد تخصيص له. والتعليل يدل على أن النهي الوارد في الحديث ليس للتحريم وإنما للكراهة، والله أعلم. أما المسألة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقد ذكر فيها صيام يوم السبت، والنهي عن صيام يوم السبت قد ورد في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. إلا أن هذا الحديث من الأحاديث التي اختلف أهل العلم في صحتها، فصححه بعضهم وضعفه آخرون، وهو من الأحاديث التي طال الكلام فيها، وقد تكلم عنه أهل العلم من عدة جهات، فمن أهل العلم من ضعفه، وممن ضعفه الإمام مالك والنسائي وابن حجر وغيرهم، ومن أهل العلم من قال بصحته إلا أنه قال بأنه منسوخ، وممن صرح بأنه منسوخ أبو داود وشيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه احتمال ذكر احتمالان للحديث، إما أن يكون ضعيفا وإن صح فهو منسوخ. ومن أهل العلم من وجه الحديث على فرض عدم صحته وعدم نسخه، فقال أن النهي محمول على إفراده دون سبب، فيجوز صيام يوم السبت وحده إن كان هذا الصيام لسبب، كأن يصادف يوم عاشوراء مثلا، أو يصادف يوم عرفة، أو يوافق عادة له، كأن يصوم يوما ويفطر يوم فيصادف هذا الأسبوع أن يكون الذي اليوم الذي يصومه هو يوم السبت. وأجازوا أيضا صومه مقرونا بغيره، وهذا الأمر وهو جواز صيام يوم السبت إن لم يكن على سبيل الإفراد هو ما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية والشافعية والحنابلة في الجملة، حيث قال الحنفية والشافعية والحنابلة: يكره تنزيها إفراد يوم السبت بالصوم، وبناء عليه يجوز إذا كان مقرونا بغيره، والكراهة محمولة على ما لم يكن قد وافق عادة للصائم. أما المالكية فقد جوزوا صيام يوم السبت بدون كراهة، سواء انضم معه غيره أم لا، وقد استدلوا على ما قالوه بعدة أدلة. من تلك الأدلة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، وقد تقدم. قالوا: وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح للناس أن يصوموا يوما بعده، واليوم الذي يكون بعد الجمعة هو يوم السبت، فدل على أن الحديث السابق محمول إن صح على كراهة إفراده، أما إن قرن مع غيره فإنه والحال كذلك يكون جائزا. وأيضا مما استدلوا به حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتي أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ووجه الدلالة منه كالحديث الذي قبله كحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا استدلوا بالأحاديث التي تقدمت في فضل صيام يوم عرفة وعاشوراء وصيام داود وأكثر شعبان وغيرها، وقالوا أنه لا بد أن يصادف صيامه يوم السبت والحال كذلك. وقد جاء الشارع في الترغيب في صيام هذه الأيام مطلقا ولم يستثني يوم السبت منها، فدل على أن يوم السبت إذا صادف أحد هذه الأيام فإنه لا بأس به إن صادف صيامه صيام يوم يعتاده. أما المسألة الثالثة فهي في صيام الدهر، فقال رحمه الله تعالى: كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله بفطري. وسرد الصوم في جميع الأيام غير جائز وهو منهي عنه. ويقصد بصيام الدهر تصدق هذه الصورة، أي يقال في الشخص إذا صام جميع أيام السنة ولو أفطر العيدين وأيام التشريق، لأن فطر هذه الأيام واجب، فإن من أفطر العيدين وأيام التشريق وصام بقية الأيام فهذا هو الذي يقال فيه أنه صام الدهر، وهذا الصوم منهي عنه لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. الحديث. وأما المسألة الرابعة فهي في تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقال رحمه الله تعالى: كذا عن استقبال شهر الصوم بصومه يومين أو بيوم، إلا إذا وافق يوما كان يعتاد صومه فلا نكران. فالناظم هنا رحمه الله تعالى قد ضمن في هذين البيتين الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وأما المسألة الخامسة فهي في صيام العيدين، فقال رحمه الله تعالى: والصوم للعيدين عنه قد أتى نهي كذا التشريق نصا ثبتا، فذكر العيدين وأيام التشريق. أما المسألة الخامسة فهي في صيام العيدين، والعيدان هنا هما عيدا الفطر والأضحى، وهما اللذان يسميهما الناس اليوم الأول من العيد، يسميه الناس اليوم الأول من العيد، فالعيد المنهي عن صيامه والذي جاء الشرع بتسميته عيدا هو عيد الفطر الذي هو اليوم الأول من شوال. وأما بقية الأيام اليوم الثاني والثالث والرابع من شوال فهذه ليست بعيد شرعي ينهى عن صيامه ولو سماها الناس عيدا. والعيد الثاني هو عيد الأضحى وهو يوم النحر الذي هو العاشر من شهر ذي الحجة، والنهي عن صيامهما نهي تحريم، وذلك التحريم يشمل التطوع والنذر والقضاء والكفارة، وإن صام فيهما لم يصح صومه. وهذا الحكم حكي فيه الإجماع، وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، تأكلون فيه من نسككم. ولما جاء في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. أما المسألة السادسة فهي في صيام أيام التشريق، فقال رحمه الله تعالى: كذا التشريق نصا ثبت إلا لفاقد دم التمتع فصومها رخص فدية فعي، أي كذلك قد أتى نهي عن صوم التشريق بنص ثابت إلا لفاقد دم التمتع فيستثنى من النهي المتقدم فيرخص له في صوم أيام التشريق فدية، أي على أنه فدية فعي ما ذكرته لك. والمراد بالتشريق أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقد جاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. وسميت أيام التشريق بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر وتبسط في الشمس من أجل أن يجف اللحم. فبين الناظم رحمه الله تعالى أنه ينهى عن صيام أيام التشريق، وهذا النهي ذهب أهل العلم إلى أنه للتحريم، وهو قول المذاهب الأربعة وقول كثير من أهل العلم، وهو الذي عليه الفتوى، فتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، واستثنوا من ذلك الحاج الذي لم يجد الهدي فله أن يصوم هذه الأيام. ويدل لهذا الحكم الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى ما رواه البخاري من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهو صريح في مقصود الناظم رحمه الله تعالى. والهدي اسم لما يهدى ويذبح في الحرم، والمراد الإشارة إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وبهذه المسألة نكون قد تحدثنا على سبيل الإيجاز والاختصار عن الباب التاسع، وهو باب ما نهي عن صومه، ونشرع في الباب العاشر وهو باب الاعتكاف. وقد عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب للحديث عن أحكام الاعتكاف، وذكر الناظم رحمه الله تعالى فيه سبعة أبيات اشتملت على سبع مسائل. والمناسبة بين باب الاعتكاف وكتاب رمضان لا تخفى، وذلك أن الاعتكاف يقع في رمضان غالبا، وهذا الذي استقر عليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر الحديث عنه بعد بيان الأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب ست مسائل، أما المسألة الأولى فهي في بيان مشروعية الاعتكاف، وأما المسألة الثانية ففي بيان ما يشترط وما لا يشترط للاعتكاف، وأما المسألة الثالثة ففي بيان آكد أنواع الاعتكاف، والمسألة الرابعة في بيان ما يشرع للمعتكف من الاجتهاد في الأعمال الصالحة، وأما المسألة الخامسة فحكم الخروج من المعتكف وأما المسألة السادسة ففي بيان السنة في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف معتكفه. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد إلا إذا أدخل فيه الجمعة فالجامع اشترطه كي لا يدعه، وليس فيه الصوم شرطا بل ورد بالليل والنهار نصا معتمد، لكنه في رمضان أكد لسيما العشر الأواخر اجهدا فيها بجد واجتهاد في العمل لكي بذا تنال غاية الأمل، وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه، وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري. يقول الناظم رحمه الله تعالى: يشرع الاعتكاف في المساجد، وهذا بيان المسألة الأولى وهي مشروعية الاعتكاف. فالاعتكاف مشروع ومستحب بإجماع أهل العلم، وقد حكى الإجماع غير واحد منهم ابن المنذر رحمه الله تعالى. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا يدل له قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويدل أيضا لمشروعية الاعتكاف ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية في قبة على سدها حصير، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشرة الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس. فهذه الأدلة دالة على مشروعية الاعتكاف. أما المسألة الثانية ففي بيان ما يشترط وما لا يشترط للاعتكاف، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى: في أي وقت وبأي مسجد إلا إذا أدخل فيه الجمعة فالجامع اشترطه كي لا يدعه، وليس في الصوم وليس فيه الصوم شرطا بل ورد بالليل والنهار نصا معتمد. بين رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما الذي يشترط في الاعتكاف وما الذي لا يشترط فيه. فذكر أولا أن الاعتكاف يشرع في أي وقت سواء كان في شهر رمضان أو غيره قل أو كثر، وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا من أنه لا تحديد لوقت الاعتكاف سواء قل وقته ولو كان لحظة هو قول أكثر أهل العلم، وعليه فتوى الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمهم الله تعالى، وذلك لعموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فسمى الله عز وجل هذه العبادة اعتكافا وقيدها في المساجد، فكل عكوف ولبث ومكوث سواء قل أو كثر فإنه في لغة العرب يسمى اعتكافا، وبالتالي يصح في الشرع لأن الشارع قد سماه اعتكافا، فيرجع إلى مفهومه وتحديده إلى لغة العرب. وهذا بالنسبة إلى أقله، وتبين أن الشارع لم يخص في الاعتكاف أقله، وأما أكثره فهذا الأمر مجمع عليه، وقد حكى الإجماع فيه النووي أنه لا حد لأكثره، فيجوز للإنسان أن يعتكف ما شاء الله له دون أن يحد له الوقت بأكثره، إلا إن لحقه ضرر فيحرم عليه للضرر لا لأن أكثره له حد. وبعد ذلك نبه الناظم رحمه الله تعالى إلى أمر آخر، وهو أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد، فقال: وبأي مسجد. فيشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالآية دلت على أن شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد، وهذا الأمر من الأمور المجمع عليها بين أهل العلم، ويدل عليه من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقد حكى الإجماع على اشتراط المسجد للاعتكاف جماعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما. أما الأمر الثالث الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، فهي في صفة المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف. ما ضابط المسجد الذي يجوز الاعتكاف فيه؟ فقال رحمه الله تعالى: وبأي مسجد إلا إذا أدخل فيه الجمعة فالجامع اشترطه كي لا يدعه. بعد اتفاق الفقهاء على اشتراط المسجد للاعتكاف، اختلفوا في ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف. واختار الشيخ حافظ رحمه الله تعالى هنا أنه إن كان يتخلل اعتكافه جمعة فيشترط أن يكون المسجد جامعا كي لا يؤدي اعتكافه إلى ترك الجمعة، أو يضطر فيخرج من معتكفه لحضور الجمعة. وبه يعلم أنه إن لم يكن يتخلل الاعتكاف صلاة جمعة فلا يشترط أن يكون المسجد جامعا، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو قول الفقهاء الأربعة. وحجتهم أنهم حملوا الآية على عموم المساجد في قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، أي في أي مسجد. وأما إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جمعة فقد اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون المسجد جامعا أم لا. فذهب بعض أهل العلم منهم حماد والزهري وغيرهما، وهو أحد قولي مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلى أنه يشترط أن يكون المسجد جامعا، أي تصلى فيه الجمعة إن كان يتخلل اعتكاف المعتكف صلاة جمعة. يعني لو نوى اعتكاف 5 أيام من الأربعاء مثلا إلى يوم الأحد، وهنا يتخلل اعتكافه يوم جمعة تلزمه فيه الصلاة، ففي هذه الحالة يشترط أن يكون المسجد الذي يريد الاعتكاف فيه جامعا، أي تصلى فيه الجمعة. وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود وغيره من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وستأتي الإشارة إلى بيان حكم هذا الحديث. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون المسجد جامعا، ورخصوا للمعتكف الخروج لشهود الجمعة وأن يعود بعد ذلك لمعتكفه، واستدلوا بعموم الآية، وأجابوا عن حديث عائشة بأن هذه الزيادة مدرجة، حيث أن أصل الحديث قد جاء في الصحيحين من دونها. ولو ثبتت هذه الزيادة فإنه يكون المراد بقوله مسجد جامع، بقولها رضي الله عنها مسجد جامع، أي مسجد جماعة لا جمعة. ويشهد لهذا أنه جاء عن عروة بن الزبير، وهو راوي الحديث عن عائشة، من قوله بسند صحيح في مصنف عبد الرزاق أنه قال: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وهذا القول يؤيده ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن عباس وغيرهما والله أعلم، من أنهم لم يشترطوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه الجمعة، وإنما اقتصروا على أن تصلى فيه الجماعة. ومع ما تقدم من جهة أن المسجد لا يشترط أن يكون جامعا ولا يشترط أن يكون من المساجد التي تصلى فيها الجمعة، إلا أنه يبقى أن الأفضل والأكمل للمعتكف أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة على سبيل الأفضلية والكمال لاعتكافه، لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة في كل أسبوع مرة. وهذا الذي يفتي به الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. أما الأمر الرابع الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا، فهو في التنبيه على أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف. فقال رحمه الله تعالى: وليس فيه الصوم شرطا، بل ورد بالليل والنهار نصا معتمد. أي وليس الصوم شرطا في الاعتكاف، بل ورد الاعتكاف بالليل والنهار نصا معتمد، يشير بذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. فهذا فيه ثبوت الاعتكاف بالليل، وورد النص فيه معتمدا وصحيحا. وأيضا مما يدل لذلك ما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف الأيام والليالي، وأما اعتكاف النهار الذي أشار إليه الناظم بقوله بالليل والنهار نصا معتمد، فالاعتكاف بالليل والنهار فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث إلى أن قالت رضي الله عنها: وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وهذا الحديث يدل على ما أشار إليه الناظم من قوله وليس فيه الصوم شرطا، من جهة أن الاعتكاف هنا في قولها رضي الله عنها حتى اعتكف في العشر الأول من شوال لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم صائما، ولو كان صائما فإن دخول عيد الفطر وهو مما يحرم صيامه يجعل دلالة الحديث ظاهرة في عدم اشتراط الصيام، والله أعلم. وهذا القول الذي ذكره الناظم من عدم اشتراط الصيام للاعتكاف هو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن حزم وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي أي الطاهري وابن علية: الاعتكاف جائز بغير صوم، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز، انتهى كلامه. وعليه فتوى الشيخ بن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. أما المسألة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب فهي آكد أنواع الاعتكاف، فقال رحمه الله تعالى: لكنه في رمضان أكد لا سيما العشر الأواخر اجهدا فيها بجد واجتهاد في العمل لكي بذا تنال غاية الأمل. لكنه أي الاعتكاف في رمضان أكد أي يشرع وتؤكد مشروعيته في رمضان، وتزداد هذه الآكدية في العشر الأواخر منه. ثم حث الناظم رحمه الله تعالى على الجد والاجتهاد في هذه العشر في العمل لكي ينال صاحب الاعتكاف غاية الأمل بجده واجتهاده. وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من أن أفضل الاعتكاف هو في رمضان، وأن آكده ما كان في العشر الأواخر منه، هذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وتدل له جملة من النصوص الكثيرة، فمنها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأيضا ما جاء عنها رضي الله عنها في الحديث الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. الحديث ففيه مشروعية الاعتكاف في شهر رمضان من الرجال والنساء، وتزداد آكديته في العشر الأواخر منه. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما ينبغي للمعتكف، وهي المسألة الرابعة أنه يشرع للمعتكف أن يجد ويجتهد في الأعمال الصالحة، فقال: اجهدا فيها بجد واجتهاد في العمل لكي بذا تنال غاية الأمل. فينبغي للمعتكف أن يشغل نفسه في اعتكافه بالأعمال الصالحة، وأن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله تبارك وتعالى ومن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وسؤاله، وأن يكثر من الصلوات في غير الأوقات المنهية عنها. وذلك لأن الأصل في عبادة الاعتكاف والغاية من مشروعيتها هو أن يتفرغ العبد لعبادة ربه عز وجل، وأن يجمع قلبه بكليته على طاعة الله تبارك وتعالى، أن يكون الاعتكاف سببا في خلوته وسببا في صلاح قلبه وإقباله على ربه تبارك وتعالى وصفاء ذهنه والتقلل من مشاغل الدنيا وفتنها وعوارضها وصوارفها. وأشار الناظم رحمه الله تعالى بأنه ينبغي الاجتهاد لا سيما في هذه العشر رجاء أن ينال العبد غاية الأمل، كما قال رحمه الله تعالى: لكي بذا تنال غاية الأمل. ولعله يشير بذلك إلى أنه يرجى لمن اجتهد في هذه الأيام أن يوافق ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام ليلة القدر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو حديث متفق عليه. وأما المسألة الخامسة فهي في حكم خروج المعتكف من معتكفه، فقال رحمه الله: وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه. وما هنا نافية لعاكف خروج عنه، أي خروج عن اعتكافه أو خروج عن المسجد، إلا لأمر ليس بد منه، أي لا مناص له منه، لا مهرب له منه، لا بد أن يخرج فيه. وهو بذلك يشير إلى أنه لا يشرع للمعتكف، بل لا يجوز له أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه من نحو حاجة وضرورة، إما من قضاء حاجة أو الاتيان بطعام أو اغتسال أو وضوء ونحو ذلك. وذلك لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها من الحديث الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة رأسه وهو في المسجد فترجله رضي الله عنها، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقد نقل الإجماع على هذا الحكم ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فالخروج لأمر لا بد منه سواء كان قضاء حاجة أو الوضوء من الأحداث ونحو ذلك فهذا جائز. أما المسألة السادسة فهي أنه يسن الدخول في الاعتكاف بعد صلاة الفجر، وفي ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري، أي أنه يسن لمن أراد الاعتكاف أن يدخل في معتكفه بعد صلاة الفجر. والناظم بذلك رحمه الله تعالى يشير إلى أن من أراد الاعتكاف الكامل، وهو لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإن اعتكافه يبدأ بصلاة الفجر يوم 21. فمن كان ناويا الاعتكاف فإنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من ذلك اليوم. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو قول الأوزاعي والليث والثوري، ويدل لقولهم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم وهم جمهور أهل العلم إلى أن الاعتكاف يبدأ قبل غروب الشمس ليلة 21، فمن نوى اعتكاف العشر الأواخر كاملة فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم 20، وذلك لأن اليوم يبدأ من الليل، اليوم يبدأ من الليل. واستدلوا أيضا مع استدلالهم باللغة بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر تصدق على من ابتدأ عكوفه بغروب الشمس ليلة 21. وبهذا تكون هذه المسألة هي آخر مسألة من الباب العاشر في من أبواب هذا الكتاب، كتاب الصيام، من هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية. وقد يسر الله عز وجل لنا مدارسة كتاب الصيام كاملا، ويبقى باب كنا نطمع أن ييسر الله عز وجل لنا تدارسه ولكن قد طال المجلس، وهو باب قيام رمضان. ولكن لعل الاكتفاء بما سبق يحقق الغاية والمقصد من هذه المجالس التي كنت في الحقيقة أقصد إليها، وذلك أني ما حدثت نفسي بتدارس هذا الكتاب مع الإخوة المستمعون الكرام، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياهم لصالح القول والعمل، ما حدثت نفسي بتدارس هذا الكتاب معهم إلا لغرض واحد، وهو أن أعرف بهذه المنظومة وأن أرشد إليها وأن أبين شيئا مما احتوت عليه من العلم الكثير. وكيف أن الناظم رحمه الله تعالى قد قصد في منظومته هذه المباركة أن ينظم فقه السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن كلماته كانت تشير إلى كثير من الأحاديث بكلمات موجزة مع سلاسة ألفاظها ووضوح معانيها، وقد وفقه الله عز وجل فيها توفيقا عظيما مع قصر عمره وقصر حياته بالنسبة إذا ما قورنت في حياة غيره من أهل العلم وطلاب العلم. ومن أراد أن يعرف سعة اطلاع الناظم وأن يعرف أن هذه المنظومة إنما جاءت في يعني حصيلة علمية مباركة وجاءت بعد جهد وسعة اطلاع على السنة النبوية، له أن يطلع على كتاب صنفه قبل ذلك، وهو كتابه العظيم معارج القبول. معارج القبول الذي صنفه عمره في 20 أو في 19، وقيل في 22 من عمره، وقد كان تأليفه لها قبل نظمه لهذه المنظومة ب6 سنوات تقريبا. وذاك الكتاب وهو معارج القبول قد حشد فيه الشيخ من أدلة القرآن ومن أدلة السنة وآثار السلف ما لا يكاد يجتمع مثله في كتاب من كتب الاعتقاد على سبيل الجمع والاستيعاب لمسائل المعتقد. ومن اطلع عليه عرف فضل علم هذا الرجل العالم الجليل الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ما مر بنا من مسائل العلم، وأن يوفقنا لمزيد من فضله، ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في زيادة من العلم والإيمان، وأن يوفقنا لقيامه وصيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا ذلك بمنه وكرمه، وأن يوفقنا فيه لطاعته، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء والوباء عن أمتنا الأمة الإسلامية وعن سائر المسلمين، وأن يحفظ إخواننا في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.